هل عندي على السؤال؟ والله لا يحترم ابن باز ولا يحترم احد من الموجودين ولا له علاقة بسلفيين على وجه الارض الا العباء. لك كم من الحقد والعباء والبغض والكراهية للسلفيين الموجودين، وبدأوا باسقاط ابن تيمية، ولكن لما شافوا الضربات منها دفاعا وتيميا بدأوا ينخذلون، بدأوا يقول شيخ الإسلام والله لقد طعنوا فيه بحضراتنا وعندنا شهود، ويقول فيه إنه مخالف الإجماع، إنه يخالف الإجماع. ابن تيمية لا يصلح للشيخ الولاء والبراء، ابن تيمية كذا بدأوا يصلحون. إذن هؤلاء دسيسة لضرب المنهج السلفي، فاحذروا هؤلاء فإنهم ألب خصوم المنهج السلفي وأهله. وإلى لماذا الآن هم يحتكون بأهل البدع ويخالطونهم؟ كيف تطلب مني أن أقول فلان مبتدع وماسك؟ ما يقنعك أن أقول أشعري ولا عنده أشعرية، ما يقنعك. والآن تتلاء وتعاديني وتحاربني وأنا أدعو إلى المنهج السلفي وأحارب البدع على المنابر وفي الكتب وفي كل مكان، لماذا تحاربني وتعاديني والآن تتلاحم مع أهل البدع والفتن؟ ألا يدل هذا على الكذب؟ وقد فضحهم الله ويزيدهم كل يوم فضيحة إن شاء الله. ونسأل الله أن يريح المسلمين من كيدهم ومن شرهم ومن فتنتهم. ولا نجد عالما على وجه الأرض يزكي أهل هذه الفتنة. وأسأله عن أي عالم معتبر على وجه الأرض من السلفيين هل يزكي هؤلاء؟ ألا يدل على بغض الله لهؤلاء وتحقيرهم وسخط الله عليهم؟ لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض، فلو كان في هؤلاء خير لشهد لهم أهل الخير وأهل البر. ولكن لا تجد مسلما صادقا سلفيا إلا وهو يبغض هؤلاء ويحتقرهم وإلف الساد منهجهم. قالوا نحن على طريق السلف في التبديع، بينا أنهم ليسوا في شيء في هذا المنهج بل هم ضد منهج السلف. بينا لهم هذا في كتابات سرية كانت بين وبينهم لا علاقة لأحد، فراحوا يفشونها وهي موجودة وقرأوها. راح وقال الشيخ ربيع يقع في السلف، طيب أنا أحارب البدع وأمدح السلف وأصبح حربا على السلفيين فلان وفلان وفلان. سلفنا الصالح قالوا فلان مرجع، فلان يعني قدري، فلان شيعي. سجلت هذه الأسماء كلام السلف، ها؟ فلما رأوا هذا الكلام أخذت أنا عددا منهم، رأوا أنهم وقعوا في بأزك إن مشوا إلى الأمام وبدعوا هؤلاء وجاهوا تبديعهم ودعوا إلى تبديعهم ومحاربتهم ومحاربة من كان يأخذ علم عنهم، سقطوا وفضحوا. لا، ما استطاعوا يمشون، يبغون يرجعون معنا ما يستطيعون. إذن لابد أن يلتفوا على هذا الكاتب ويضربوا فيه ويقول يطعن في السلف. فعرفت أن هؤلاء قوم فجار، أهل فجور. والله لو كانوا طلاب حق لكان كتبتم هذه المذكرة، كتبنا لهم وبينا لهم أن قائدكم ورائدكم كذاب وأنه على خلاف المنهج السلف وأنه جاهل وأنه كذا، انكشفت الحقائق تماما. لو كانوا يريدون الحق وطلاب حق لفاءوا إلى الله عز وجل ومقتوا هذا الإنسان واستراحوا منه، لكن ظل يتشبثون به على كذبه ومخالفاته وضلاله وحقده وكراهه، ظل يتشبثون به. إذن هم أهل الضلال والبدع والعياذ بالله وأعداء للسلفيين والسلفية. تفضل. من يكتفي؟
من يكتفي بمعرفة المنهج السلفي بعامة ولكنه لا يطلب العلم ولا يتوقع على سلبيات المنهج، فهل هذا يكفي؟
ولا
يتوقع على سلبيات المنهج، فهل هذا يكفي؟
هناك طلب العلم منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. هناك أناس الله سبحانه وتعالى يزودهم بطاقات ويمنحهم الرغبة في طلب العلم فيذهبون قدما في تحصيل علم طول حياتهم ولا يشبعون، لا يشبع من طلب العلم، من هما لا يشبعان طالب العلم منهم. وأناس عنده رغبة محدودة يعرف ما يجب عليه معرفته من الإسلام فلا يخلف الله نسأله. إذا عرف العقيدة الصحيحة معنى لا إله إلا الله، عرف المعرفة الصحيحة وآمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة بصفة إجمالية، وعرف ما يصحح صلاته ويفسدها، وعرف ما يصحح صومه ويفسده، وإذا أراد الحج عندما يريد الحج وتوفرت الاستطاعة علشان أن يعرف أحكام الحج ما يصحح الحج ما يفسده. هذا فرض العين، وكذلك في الصيام وكذلك في الأشياء، وبالعين بر الوالدين والعقوق الحاجات هذه يعرفها، وما عدا ذلك يعني يكون فرض كفاية على الأمة في الجملة أن تعد أناسا يقومون بهذا الفرض الكفائي الذي قام به عدد منهم يكفي، والنفوذ بهذا الحد يسقط الحرج على الباقين. فهناك من العلم ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. ففرض العين على كل مسلم، الكبير والصغير والفقير والعجوز والمرأة والرجل، يجب على كل واحد أن يعرفه. وهناك فرض كفائي، يعني يجب على الأمة أن تهيئ لها جماعة تقوم بهذه الكفاية. فإذا هيئ الله أو هيئت الأمة من يقوم بهذا الفرض الكفائي، لا نلزم جميع المسلمين بمعرفة كل شيء جاء به الإسلام، يعرف معرفة إجمالية وإيمان إجمالي والإيمان التفصيلي على هؤلاء الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي. تفضل. إذا كان الأغراض شخصية فلا يجوز، إذا كان الأغراض شخصية مبتدع كافر تتكلم فيه بهواك لا يجوز. يجب أن يكون إنسان قوله لله ونصيحة للمسلمين. فهذا المبتدع إن كان داعية ينشر شره وينفث سمومه فيجب أن يحارب، والكلام فيه والتحذير فيه واجب من واجبات، ما يجوز رد خطر هذا الشرير الذي ينشر هذه الفتن. لا بد منه إن احتاج إلى الكلام، إن احتاج إلى الكتابة، لأن هذا أفضل أنواع الجهاد، هذا الجهاد يعتبر، لدرجة أن هذا يعني لو استمر في دعوته وشره على المسلمين يجب قتله، هذا حكم بالإسلام عند علماء الإسلام، كف شر هذا المبتدع. إذا كان ما يكفي فيه الكلام ولا يكفي فيه إلا القتل، لا بد أن يقتل حتى يستريح الناس من شره ويأمن الناس من فتنته، لأن الفتنة والعياذ بالله أكبر من القتل. فإنسان على منهج صحيح يجب تفسده وتخرب عقائده وتدخله في حلقة البدع، هذا إفساد في أرض الله بعد إصلاحها. فهذا لا بد أن يجابه بالكلام بالنصيحة بالتحذير الناس منه، ولكن شريطة أن يكون هذا عمل جهادي يراد به الإخلاص لله عز وجل. فأي عمل يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، الصلاة صوم جهاد، لا بد فيه من إرادة وجه الله والإخلاص فيه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة في كل الأعمال بما فيها مجاهدة أهل البدع ودحض باطلهم وكسر شوكتهم، لا بد فيه من إرادة وجه الله والنصيحة للمسلمين التي ترضي الله تبارك وتعالى. تفضل. وهذا الشبهة من زمان، يعني قالوها لأحمد وقالوا لغيره، لما قال فلان عنده فلان عنده قالوا أنت تغتابه، قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة للمسلمين. تفضل. والله القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، فإذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة خيرا جمع بين قلوبها الحق وغرس في نفوسها حب الحق. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، هذا رسوله عليه الصلاة والسلام. لولا الله، لولا أن الله من على أمته وأصحابه بأن ألف بين قلوبهم ما كان يستطيع ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن لا نملك إلا أن نقول نصيحة نهتف بالناس إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج السلف الصالح بكل ما استطيع والقلوب يديه. فإذا أراد الله لهذه الأمة خيرا اجتمع شباب الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وإذا أراد الله شيئا آخر فلا رد لقضائه. ونحن نتمنى يعني غاية الأماني أن الله يؤلف بين قلوب شباب الأمة وشيوخها وشيبها وشبابها وذكورها وإناثها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى هذا من أعماق النفوس ونسأل الله أن يحقق ذلك. نعم. يبدو أن التقوى أعم، التقوى إذا انفردت دخل فيها تطبيق شرع الله جميعا، ويكون الصدق جزءا من جزئيات هذه التقوى. ففي هذه الآية تقول الله يقول قوله سديدا، هذا من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. فالتقوى شاملة، إذا انفردت تشمل كل خصال الإسلام، امتثال الأوامر اجتناب النواهي، مثل الأوامر أن يلزمك الله بالصدق وينهاك عن الكذب، هذه جزئية من جزئيات التقوى. تفضل.
قضية الشيخ،
مسلم،
ما هو الضابط في مسألة النقل، خصوصا أننا نسمع بعض الإخوان عندما يسمع مسألة النقل يعتبرها أمرا لا يبغي تركه أنه أمر جديد على الدعوة.
والله هذا أسبابه الجهل بمنهج السلف الصالح. السلف وغير السلف يكادون يجمعون على أن المخطئ ينتقد ويصح خطأه، لأن خطأ العالم والداعية ينسب إلى الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الخطأ والباطل الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. أي واحد ينحرف في عقيدته، ينحرف في رأيه، ينحرف في عمله، في سلوكه، ويشكل خطر على عقائد الناس أو على أخلاق الناس أو على أموال الناس أو على أعراض الناس، فهذا بالإجماع يجب بيان ما عنده نصيحة لله ونصيحة للمسلمين. والحياة لا تقوم إلا على هذا، ودين الله ما بقي إلا بهذا النقد. عندكم كتب الرجال، كتب التاريخ، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كلها مليئة بالنقد. يعني حتى قد يكون مبتدع ويرى هذا الكلام خطأ، فيرى دينه يفرض عليه أن يرد هذا الخطأ. فضلا الإنسان يعني على المنهج السلفي وعلى الحق، لا يستريح ضميره أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء ليس من دينه، ولا يستريح ضميره أن يرى غشاشا ولصا ومجرما، هذا ينتهك الأعراض وهذا يسفك الدماء وهذا يسلب الأموال بأساليب. لا، ليس من النصيحة السكوت على مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم. يعني هذا بالإجماع أجمع عليه العلماء أنه النصيحة إذا كان يعني إنسان غير زوج عند إنسان، وأنت تعرف أن أخلاق هذا الرجل لا تؤهله لأن يتزوج عند هذه المرأة وعند هذا الرجل، فتخبره ما فيه من أي. جاءت فاطمة بنت قيس تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا أضع عصا هاتك، فهذا يروح يدمرها بالضرب بالعصا وذلك ما يقدر يعيشها. فالرسول رأى من واجبه أن يبين لها حال الرجلين، إن شاءت أقدمت على بصيرة وإن شاءت توقفت وباحثت عن زوجها. قالها أنصحك بفلان بأسامة، فتزوجت أسامة مولاه فارتبطت به، هذه نصيحة بارك الله فيكم. جاءت هند تشكو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل مسيك ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي، ما قال والله تبتي هذا الرجل المجاهد الصالح كذا كذا، ما قال هذه غيبة ولا هذا حرام، وهو الرسول المبين الموضح بمبادئ الشريعة وفروعها وأصولها صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك ولدك عليه الصلاة والسلام. تقرأ الآن في كتب الرجال فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان يعني سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان، تجد كتب الرجال تزخر بهذه الانتقادات. حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. لما يجي واحد كذاب يقول لك قال رسول الله تاخذ وتمشي وبينك يسكتون ها ما كذب عليه متعمدا فليكون مقدما من النار. واللي يقر الكذاب على هذا الفجور يشاركه بارك الله فيكم. يجيك واحد سيء الحفظ يعني فاحش الغلط ويروي يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وانت تعرف ماذا عنده وجربت اخطاءه وفحشه في الخطا هل يجوز في دين الله ان تسكت؟ ها؟ لا يجوز. يجي انسان يتكلم في اي مجال بالباطل ها؟ وينسب الى الله هذه القضيه وذلك الابدا وهذه العقيده والناس مساكين واسكتين ياخذون عنه كل مهب ودب. هل يجوز في دين الله ان تسكت على هذه الاباطيل؟ هذه حراسة دين الله لا بد من الحراسة لدين الله عز وجل. فالنقد حرس به الأمة دين الله تبارك وتعالى. لكن الجهل وعدم احترام منهج الله تبارك وتعالى وعدم احترام منهج السلف وعدم التقدير لهذا المنهج الذي حفظ الله به الدين إذا جئت تنتقد فلان أوه كيف تنتقد فلان كيف تقول فلان يا أخي أخطأ ونسب خطأ إلى الله عز وجل والناس ينسبون هذا خطأ إلى دين الله عز وجل كابل من بيان هذا خطأ ونحن نتقرب إلى الله بهذا النقد والسلف سبقونا إلى هذا متقربين إلى الله بهذا الأسلوب وبهذا المنهج النقدي. فطبعا جهل الناس والعياذ بالله والهوى والأشياء عوامل عديدة تجعل الناس لهم موقف من النقد. وطبعا تعرفون ماذا يجري في السهم على الأسف الشديد. تفضل.
هل يزيد
بن معاوية من
الصحابة؟ وما
حكمه
من
يقول
عنه
مثل مخالف
في
الصفات؟
وهل صحيح
أنه يمنع
في
آخر قوله كما تتبعني؟ أولا يزيد بن معاوية ليس بصحابي. وثانيا يزيد معروف عند الأمة بأخطائه التي وقع فيها ولم يتعبد الله عز وجل. لو بقي شره ولو الآن انبرت فرقة تدعو إلى أفكار يزيد مثلا وأخطاؤه وصححها والله نقوم النهضة نقول هذا أخطاء باطلة لا تنسب. إذا ناس الآن قدسوا يزيد ورفعوا من شأنه وقالوا تصرفاته كلها من الإسلام نقول لا والله إذا ماتت أفكار يزيد وأخطاؤه خليها تموت ندفنها. إحنا الآن ما نقاوم إلا فكر يتحرك ويقول هذا الفكر هذا دين الله هذا الفكر وهذا منهج السلف. إذا إنسان طوى نفسه بيته على بدعة ما نشغل فيه. أما يتحرك بهذا الباطل ويقول هذا هو دين الله وهذا منهج السلف هذا لا يجوز لمسلم مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت عنه. فإذا ناس بعثوا في ناس عبدوا يزيد عبدوه يسمون يزيد وموجودين الآن غلوا فيه وغلوا فيه وعبدوه والعياذ بالله هو خلص كفار دولة. شوف ناس غلوا فيه وبالغوا فيه إلى درجة الفسق أو الابتداع الكبير وقاموا ينشرون يعني دعايات ليزيد والله نقاومهم. فإذا ما فكر يزيد وناس ما دعت لنا شغل. فهمتم يا إخوة؟ إذا كان هناك حركة فكر يتحرك ويتحرك به ناس يعني في المساجد وفي الكتب وفي فيه وفي كل الوسائل النشر وفيها باطل وأخطاء وانحرافات لا يجوز السكوت عن هذا. وإذا مات فكر هذا الإنسان في نفسه أو يعني تحرك ثم مات ما نشغل فيه. نحن نقاوم الشر الذي يزحف باسم الله فنقول لا هذا ليس من دين الله في شيء وهذا خطأ وهذا خطأ. أخطاء المجتهدين المؤمنين الصادقين الورعين الذين ثبتت إمامتهم هم مجتهدون فيها مأجورون فيها نحترمهم ولكن والله أخطأهم ما نقبلها نقول خطأ. وإذا كان مبتدعا كسر رأسه ولا قيمة له ولا كرامة قل مبتدع ضال واحذروا آراءه ونبين بالحجج والبراهين ضلالاته وانحرافاته يعني نحول بين انتشار واستشراء هذا الفساد وبين الناس. نعم.
Thank you.
الله يهديكم يا اخوتها. لا تتعرض انا قلت لكم لا تتعرض الاشخاص. بكر ابو زيد اخونا اخطا ونرجو الله تبارك وتعالى ان ياخذ بناصيته الى الصواب والحق. واحنا ناقشناه بحسب ما عندنا من المعرفه للحق والصواب وما جاءني من الشيء الى الان، ونرجو له الخير ان شاء الله. بكر أبو زيد له ماضي مشرك، يعني كتب كثيرا في مقاومة البدع والفتن، فهذه نعتز بهذه الكتب بننشرها، ولو عندنا إمكانية نطبعها وننشرها. وأخطأ أول أمرنا كما قلنا لكم، لو كان برباز أحمد بن حنبل حتى سحابة أخطأهم ما نقبلها، أليس كذلك؟ نعم. أذن طيب حياكم الله. أقول نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يجعلنا إياكم من الصادقين المتبعين لمنهج الله الحق الصدائين بالحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ونسأل الله أن يهيئ للأمة دعاة مخلصين صادقين يقودونهم بكلمة الله تبارك وتعالى ويربونهم على الصدق واحترام الحق. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف نجيب على بعض الأسئلة المختارة النافعة إن شاء الله، سؤالين ثلاثة، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع.
الحمد
لله. لا يا أخي لا تبالغ، ترك هذا الأسلوب، ترك هذا الأسلوب، بارك الله فيك.
ما طريقة النقد السلفية الصحيحة والنصيحة
للولاة
والعلماء وكذلك للإدارات
والأحوال والجاف والباطل؟
النقد
تكلمت عليه، تكلمت على هذا السؤال قبل قليل، وقد ولله الحمد كتبت في هذا كتابا اسمه يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الأفراد والطوائف والجماعات هكذا، بارك الله فيكم. فمن أراد الاستفادة فليقرأ في هذا الكتاب. طب. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك أناس يقولون إن هناك صفات لا يمكن أن تفهم إلا مؤولة كالاستهزاء وغير ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟
طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذه قاعدة مهمة أساسية لتلقي صفات الله تبارك وتعالى والإيمان بها، إثبات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولا نسأل عن مثل هذه الجزئيات، وإذا اشتبه شيء على المسلم يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو ذاك أو هذه الصفة وتلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى. ومن ظهر له المعنى ووجد السلف قد سبقوه إلى تفسيره فليقتدي بهؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم أتقى لله وأورع من أن يقولوا في دين الله خاصة في باب الأسماء والصفات من غير علم رضوان الله عليهم. ومنها نقول نفهم كتاب الله وسنة رسول الله في العقائد والعبادات على طريقة السلف الصالح وفي ضوء فهمهم لهذه الأمور، وأكتفي بهذا القدر. نعم.
وأن لا ينسى هو وأخوانه الشيوخ
لا لا أقول أكتفي على هذا الجواب على هذا السؤال. يزيل عليك سؤال سؤالين.
يقول فضيلة الشيخ الشباب تمر علينا بعض المشاكل في المنهج ومع بعض البعض، ولكن الغالب منا لا يسعه العلماء في حل هذه المشاكل فنرجو التوضيح والتوجيه.
هذا يعني مرض من الأمراض الذي أصاب الشباب في هذا العصر، أن كثيرا منهم مع الأسف الشديد لا يعرفون مكانة أهل العلم والعلماء، فلا يزال في الأمة خيرا إذا احترم صغارهم كبارهم وقرأ صغيرهم كبيرهم ورحم كبيرهم صغيرهم. إذا وجدت هذه الصفة الأمة في خير، وإذا وجدت الصغير لا يوقر الكبير لا سيما العلماء والكبير لا الصغير، فهذا دليل خطير جدا على الضياع الذي ستتعرض له الأمة. نحن نوجه الشباب إلى احترام العلماء وإلى احترام المسنين وإلى توقيرهم بارك الله فيكم. والعلماء يعني هم دليل على خيرية هذه الأمة وعلى بقائها على هذا الدين العظيم، فإذا قبض الله العلماء كان هذا مؤشر على هلاك هذه الأمة وعلى قيام الساعة. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بنهاية العلماء يأتي الضلال والهلاك ولا تقوم الساعة إلا شاء الخلق. فعلينا أن نحترم العلم وأن نحترم العلماء وأن نطلب العلم على أيدي هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم وحفظ الله بهم الدين إن شاء الله. وهناك بقية ولله الحمد من أهل علماء أهل السنة والجماعة عندهم الخير الكثير وللعلم الغزير، فعلى الطلاب أن يطلبوا على أيديهم العلم وأن يسألوهم في المعضلات والمشكلات ولا يأنفوا من السؤال ولا يتحرجوا. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشباب يتلقى العلم من العلماء ويعرض مشاكله على العلماء فهذا دليل أن هؤلاء الشباب أراد الله بهم خيرا وقد سددوا ووفقوا حيث يحترمون العلماء ويتلقون عنهم العلم ويعرضون عليهم مشاكلهم التي تعترض في حياتهم ينتظروا منها الحلول الإسلامية التي ضمنها الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نهيب الشباب أن يطلبوا العلم على العلماء وأن يسألوا المشاكل ولا يبطوا فيها أو تظل تلعب هذه المشاكل برؤوسهم وتجعلهم في دوامات من الحيرة والبلبلة والشكوك والأوام. لا، الحمد لله هناك علماء إن شاء الله يعالجون هذه المشاكل فنطلب عليهم العلم ونسألهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرة أخرى تفضل. هذه المناسبة أنا رأيت والله الأعاجم يحترمون علماءهم كثيرا، أرى هذا المظهر في مسجد في الحرم المكي وفي الحرم المدني، وإذا خرجت إلى الخارج ترى أنهم يحترم علماءهم، لكن هذه الظاهرة ضعيفة عندنا جدا ضعيفة جدا. كنت أقرأ قبل أيام في ترجمة الفراء، فراء أحد أئمة اللغة يعني يعترف له حتى علماء اللغة بالإمامة في هذا الفن، كانوا يعلم أولاد المأمون، المأمون تعرفون يعني معتزلي ودعا إلى خلق القرآن، لكن كان عنده أخلاق وكان يحترم العلماء. فيعني كان ولدان للمأمون يتعلمان العلم علم اللغة على الفراء، ففي يوم من الأيام قام يعني يمشي إلى نعليه فسبقه ولدا الخليفة المأمون، سبقاه إلى النعلين فقدم كل واحد منهما نعلا له، قدم له نعلا من عليه، فبلغ ذلك المأمون ففرح بهذا الأدب في أولاده وقال: إن الرجل لا يكبر عن ثلاث، عن معلمه وعن سلطانه وعن أبويه. شوف أولاد الخليفة يحترمون عالم في اللغة إلى هذه الدرجة. ليه؟ لأن البيئة التي يعيش فيها في العالم الإسلامي كانوا يحترمون العلماء وينزلونهم منازلهم، لدرجة أن أبناء الخلفاء يتأدبون لمعلميهم، تأدبون لمعلميهم، وقد تأدبوا لمالك وتأدبوا لغيرهم العلماء. فإذا كان هذه الظاهرة موجودة فهذا ذو الخير. إذا كان يعني هذا والعياذ بالله الإعراض عن العلماء واحتقارهم والنفور منهم وعدم عظم شكرهم معناه ضياع الدين، معناه أنه يسود الجهل والضلال والعياذ بالله. هذه ظاهرة سيئة لو كانت موجودة، ولكن إن شاء الله في شباب الخير ودعاه إلى احترام العلماء موجودين، وهذا حق في موضعه، ونسأل الله أن يوفق الشباب يعني حتى يوجد جيل يتلقى العلم والعلماء ثم يخلف هؤلاء الأفاضل في نشر العلم والدين والحفاظ على هذه الميزة التي ميز الله بهذه الأمة. نعم. إن كان قوله يا كافر يقصد الطعن في دينه، يعني هذا المطعون في دينه أو في وصفه بالكفر، إن كان هذا الواصف الذي يصفه بالكفر يريد أن يطعن في دين الله عز وجل الذي عليه هذا الرجل، هذا يكون كفرا. وأما إذا كان يريد يطعن في خلقه ولا يريد يعني الطعن في دين الله عز وجل فهذا يكون كفرا دون كفر، لا ينقل عن الملة، يعني من الذنوب الكبار. وكفاه أن يكون أطلق عليه لفظ الكفر. نعم. وهذا يدل على خطورة يعني رمي الناس بالكفر وعدم التورع في هذا الباب، فعلى المسلم أن يقول القول السديد وأن يتحرى أن يقول الحق بارك الله فيكم، ولا يندفع مع لواطف، فلأقل كلمة يكفر ويبدع ويضلل. لا، لا تبدع، لا تفسق، لا تكفر إلا من يستحق وصف من هذه الأوصاف. إذا كان هناك برهان على كفر هذا الإنسان لا غبار عليه، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة، قال الخمر حلال، الزنا حلال، هذا كافر كفر بواح واضح. أنكر أمرا معلوم من الضرورة فهذا كافر. إذا قلت له كافر وقدمته للمحاكمة وللحكم عليه أن يقتل قتل المرتدين أو يتوب ويرجع فلك الحق حينئذ. وأما لمجرد خلاف يقع بينك وبين تقول كافر، أو إنسان على السنة تقول مبتدع، أو إنسان يعني عنده أخطاء ما وصل إلى الرسول تقول فاسق، هذه حقوق الله عز وجل، هذه حقوق الله عز وجل لا يجب أن تتجرأ فيها. لهذا يؤدب رسولا بهذا الأدب ويخوف الأمة مثل هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ كيف؟ جزاك الله خيرا. أنا لا أحفظها في السلام، وإذا كان هناك من يحفظها فليقل، وإلا فأنا أنسحب منها، لأن هذه ألفاظ تعبدية لا نزيد فيها ولا ننقص. فإذا كنت سبق لساني فأنا والله ما قلتها عن حفظ ولا أدعي حفظها، ما رأيتها أبدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرفتم؟ ففي مثل هذه الصيغة لا بأس، لكن يعني لا يقال. لكن أنت تقول قال الله تبارك وتعالى، لا مانع من ذلك، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى. لكن في هذه الصيغة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان يجب فيها كلمة تعالى لا نتأدب بأدبه ولا نزيد عليه شيئا. نعم. لا أعرف أن هذا حديثا، وهذا يشبه كلام العوام ما يشبه أسلوب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الزنا خطير، إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، والله حرم الفواحش. أتعجبون من الغير السعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. ومن الفواحش الزنا، هو ذنب كبير وخطير، ولهذا أوجب الرجم على الزاني المحصن والجلد والنفي على الزاني غير المحصن، هو ذنب كبير. لكن لا نقول فيه ما لم يقله رسول عليه الصلاة والسلام وننسب إلى رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. المراهق الصيفية أو غيرها في المساجد وفي العراء وغيره إذا قامت على منهج الله الحق فلا بأس بها، وإذا كانت تقوم على البدع بارك الله فيكم، فأنا رأيي في التمثيل أنه باطل، وأنها عبادة وثنية من عبادة اليونان لأوثانهم، يتقربون بها إلى أوثانهم إذا نزل مطر وخير وكذا وكذا، فهم يقومون بالتمثيل هذا يعني فرح من أفراحهم تقربا إلى هذه المعبودات. وكانت كما يقول في التاريخ موجودة، وصلت إلى الشام، وصلت إلى مصر، ثم لما جاء الفتح الإسلامي أماتها تماما. أما الجزيرة العربية فما عرفت هذا التمثيل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى جاء بها أهل الضلال والبدع إلى هذا البلد وجعلوها وسيلة مهمة جدا من وسائل الدعوة إلى من يسد إلى دعوة الله عز وجل. دعوة الله غنية عن هذه الوسائل الشيطانية، ولكنها وسيلة لجر الناس إلى الحزبية. وسيلة يقول وسيلة مهمة للدعوة، نعم وسيلة من وسائل الدعوة الشيطانية إلى إخراج الناس من الحق من النور إلى ظلمات البدع والضلال والانحراف، فهذا لا يجوز أبدا، والعلماء المعتبرين يحرمونه. وهؤلاء إذا قال شيخ بن باز أو الألباني أو غيره كلمة توافقهم قالوا قال فلان قال فلان قال فلان، فإذا قالوا كلمة أو كلاما لا يوافقهم لا يرفعون به رأسا أبدا ولا يسمعون ولا ينصعون. فكم أفتى الشيخ رباز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم بتحريم هذا، والأناشيد كم تكلموا فيها وكم اشترطوا لها من الشروط، والأناشيد تكلم عليها الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وسموه التغبير، وقال الشافعي أحدثه أهل الزندقة. هذه الأناشيد اللي يقول أناشيد دينية، هذا هو التغبير نفسه، تكلم عليه العلماء، قال ابن تيمية قال ابن القيم، لكن إذا جاء خالفهم لا أرفعهم بكلامي رأسا. فأنا أرى أنه إذا كان في هناك مسابقات وأشياء حفظ القرآن حفظ السنة في نشاط يعني في حدود الأمر المباح نترك هذه الأشياء. إذا قال العلماء في هذا أنه حرام لماذا أنت مستقلين؟ يعني فكرة التمثيل حتى أهل الخرافات والبدع كتبوا فيها وحرموها، كتبوا فيها وحرموها، وبعض الأشياء قالوا إنها كفر. لما يمثل الله ويمثل جبريل ويمثل الأنبياء وإلى آخره بالأكاذيب والأساطير، هذا شيء وجد كثيرا وكثيرا. ثم إن التمثيل لا يمكن أن يقوم إلا على الكذب، فلماذا نتحرى الكذب ونداوم عليه ونربي عليه شبابه؟ ربي شبابه على الرجولة، ربي على الصدق، على احترام الحق، ربي على كتاب الله، على سنة رسول الله. الرسول فتح الدنيا بالتمثيلات، بالتمثيل والأناشيد. الصحابة لما راحوا يفتحوا الدنيا وخيار التابعين ووصلوا إلى المحيط الأطلسي، وصلوا إلى الصين، كان يقيموا تمثيليات وأناشيد. هذه طريقة النصارى في كنائسهم، لما يعجزون عن إقامة الحجة على أباطيلهم يجيبون بهذه الترهات. انت رب الناس بالحجة والبرهان، وما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلما يعييهم البيان والحجة المقنعة يلجؤون إلى هذه الألاعيب. ما عندهم شيء يقنع الناس إلا يخجر الناس بالعواطف والأساليب هذه التافهة التي جاءت من الغرب، جاءت من الغرب، هذه جاءت من اليهود والنصارى. تمثيل ما يعرفه المسلمون، العرب لا يعرفه الا في جاهز لسان. اليونان الرومان اخذوها اليونان، نقلوا الى الشام الى مصر، اماته الله بالاسلام، احيا هؤلاء ونقلوا الجزيره. وهذا من اهم وسائل الدعوه عندهم، الدعوه الاسلاميه، هي لما وسائل الدعوات الباطله. الدعوه الاسلاميه الصحيحه القائمه على حي البرك والله غنيه، حتى لو دعوت الكفار، لو دعوت الكفار لما تروح عند الكفار تدعوهم تعمل تماثيل واناشيد، هذه رجولة، هذه دعوة، الكلام السخفاء. فنحن شبابنا انه اذا راح المراكز هذه يتعلم العلم ويحفظ القرآن ويجري ويركض ويتعلم اساليب الجهاد، اذا بقوا يسمون يركض يتسابقون بالجري وركض الخيل الرماية على شهر يتعلمها إذا أرادوا الكوريان. أما الأناشيد والله لا فيها تخنث. والله أنا كنت في بلد ما في بنغلاديش في دورة من الدورات، وجاءوا بمجموعة من الشباب لابسين فرنجي وكلف التاريخ.